قل إن صلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا به وإياكم في ديننا، وأن يبصر نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم، اللهم آمين. نتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى جملة من الأحكام المتعلقة بالطلاق، فكنا بصدد تفسير سورة الطلاق وبلغنا قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، أي أن الفتاة إذا تزوجت قبل بلوغها ثم طلقت قبل البلوغ ولم تكن قد حاضت فإنها تعتد بثلاثة أشهر بدلا من الثلاث حيض كما قال الجمهور. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي المطلقات الحوامل تنقضي عددهن بوضع الحمل كما لا يخفى عليكم. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فسبق أيضا التنبيه على أمر حاصله أن المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها أيضا بمجرد وضع الحمل كما هو رأي الجمهور، ليس للآية الكريمة فحسب، بل لحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها قالت: كنت حاملا فمات زوجي، فوضعت بعد وفاة زوجي بليال، فتقدم إلي أبو السنابل بن بعكر كي يتزوجني. الحاصل أن الخطبة لم تتم ولم يقدرها الله، فقال: ما لي أراك تتزينين للخطاب، إنما هي أربعة أشهر وعشر. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بقول أبي السنابل بن بعكك لها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك قد حللت حين وضعت، أي حللت للزواج بمجرد الوضع، وهذا رأي جمهور العلماء بارك الله فيكم. رأيهم أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل، والله تعالى أعلم. هذا وتعرض لنا في أبواب الطلاق مسائل كطلاق الغائب. وطلاق الغائب واقع إذا تأكدنا أنه طلق، ودل على وقوعه قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، قالت كما في صحيح مسلم: من طرق أن زوجها أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله أو أرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، أي أن أبا عمرو بن حفص كلف وكيلا له وقد طلق امرأته من غياب من الخارج من دولة أخرى، قيل كان باليمن، فأرسل وكيله بشيء من شعير إلى فاطمة بنت قيس، فسخطت هذا القدر من الشعير، أي أنها رأته ليس بكاف لها كنفقة بعد طلاقها. فقال لها الوكيل: ليس لك عندنا نفقة ولا سكنة. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم لا نفقة لك. وفي الطرق الأخرى أن النبي أيضا لم يجعل لها السكنة بل قال لا نفقة لك ولا سكنة. فالمطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، لا تجلس في بيت الزوجية فإنها لم تصبح زوجة كما هو معلوم. المطلقة ثلاثا لم تصبح زوجة كما هو معلوم. فالحاصل بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط النفقة للمطلقة ثلاثا وكذا لا سكن لها، لكن يخصنا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى طلاقها وزوجها غائب، فمن ثم قال العلماء إن طلاق الرجل الغائب يقع إذا تأكدنا أنه طلق بأية وسيلة من وسائل التأكد، سواء كان ذلك بخطاب أرسل وتيقن من خطه ومن خط الشهود كذلك، أو إذا كان في هاتف وتأكدنا من صوته بشهادة الشهود، أو كان الطلاق قد وثق في دولة من الدول أو في سفارة من السفارات أو وزارة من الوزارات وأرسل موثقا. فطلاق الغائب يقع عند جمهور العلماء بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا وإذا يلحق بطلاق الغائب بعض الشيء من أمر الطلاق، مثال لذلك إذا كتب الرجل رسالة بالطلاق إلى زوجته، كتب رسالة أن فلان ابن فلان طلق زوجته فلانة بنت فلان، ولكنه لم يرسل هذه الرسالة ومزقها، فالطلاق ليس بواقع عند جماهير العلماء، ما دام لم يتلفظ به ولم يتم إرسال الرسالة كذلك، فمثل هذا لا يقع طلاقه. وفي هذا الباب أيضا باب الطلاق ترد مسائل ذات أهمية كبيرة كمسألة طلاق الثلاث في المجلس الواحد، كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، فهذا طلاق الثلاث في المجلس الواحد هل يعد واحدة أم أنه يعد ثلاث تطليقات؟ فابتداء قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم أنه قال كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، وأبي بكر وصدر من خلافة عمر يعد واحدة، فرأى عمر أن الناس قد أكثروا من هذا الطلاق طلاق الثلاث في المجلس الواحد، فقال لو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. أعود فأذكر بالحديث، ورد عن ابن عباس في صحيح مسلم وفي غير مسلم أنه قال كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. ليس في عهد الرسول فحسب، بل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر طيلة عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر يعد واحدة. فلما رأى عمر أن الناس قد تتابعوا على هذا الأمر وقلد بعضهم بعضا فيه، قال لو أمضيناه عليهم، فأمضى عمر التطليقات الثلاث على من فعلها. فالذي يقول لامرأته أنت طالق جعله عمر ثلاث تطليقات، وتبين منه المرأة في الحال هذا رأي عمر وتبعه عليه الجمهور من العلماء. أما الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد كان يعد واحدة، فهذا الذي يشهد له الدليل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأيضا قد يرد سؤال: هل من حجة استند عليها للجمهور في اعتبار طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد ثلاثا؟ أورد بعضهم استدلالا بقصة المتلاعنين، المتلاعنان هما عويمر العجلاني وزوجته، فعويمر العجلاني رجع من عمله فرأى رجلا مع امرأته، فرأى بعينه وسمع بأذنه، أي رأى بعينه الفحشة تمارس وسمع بأذنه على حد قوله، فانطلق إلى سيد قبيلته كبير قبيلته عاصم بن عدي، وقال له: يا عاصم، رجل رأى مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ يا عاصم يا عاصم، سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل رأى مع امرأته رجلا يقتله، فإذا قتله قتلتموه، أم ماذا يصنع؟ إن صبر صبر على غيظ، إن قتل قتل. فذهب عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يرى مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتل أم ماذا يصنع؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فلما كان ذلك ورجع عاصم إلى بيته أتاه عويمر قال: ماذا عندك يا عاصم؟ قال: قد كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله عن ذلك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، يعني أن الله عز وجل قد أنزل آيات الملاعنة التي هي: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الآيات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فأتي بها وتمت الملاعنة. المرأة أقسم، الرجل أقسم أولا أربعة أيمان بالله أنه رأى مع امرأته الرجل يذني، والخامسة أقسمها أيضا أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة هي الأخرى أقسمت. فلما كان ذلك الرجل أقسم والمرأة أقسمت والمسائل تعقدت، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فلما كان ذلك قام عويمر وطلقها ثلاثا قائلا: كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا. بهذا استدل البعض، قال الزهري: فكانت سنة للمتلاعنين، يعني التفريق الأبدي بينهما. فهذا الدليل استدل به فريق من أهل العلم، الفريق القائل بأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد ثلاثا، ولكن أجيب على هذا من العلماء القائلين بأنه يعد واحدة، لأن هذه حالة خاصة في المتلاعنين، لأن المتلاعنين أو لأن المتلاعنان واحد منهما مغضوب عليه أو أن الآخر ملعون عليه لعنة الله، ولا يجتمع هذا مع ذاك أبدا، لا يجتمع هذا مع ذاك. ولذلك كانت سنة في المتلاعنين عند جماهير العلماء ألا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان بعد ذلك أبدا. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا وقد وردت نصوص أخرى في اعتبار طلاق الثلاث في المجلس الواحد واحدة، كحديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه، وحديث غيره أيضا كحديث محمود بن لبيد وحديث غيره كذلك. فالحاصل وإن كان في إسنادها مقال، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثابت وهو في صحيح مسلم. فعلى ذلك والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، طلاق الثلاث في المجلس الواحد الظاهر من ناحية الاستدلالات، وإن كان هذا القول خلاف ما عليه الجمهور، الظاهر أنه يعد واحدة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فالسند إلى ابن عباس ثابت وصحيح لا إشكال فيه ولا غبار عليه. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا حاصل الأمر في مسألة طلاق الثلاث في المجلس الواحد. الدليل يشهد لقول من قال إنها تعد طلقة واحدة تطليقة واحدة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا. ومن العلماء من قال إنه سمى فارق بين قول الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وبين قوله لها أنت طالق بالثلاثة، فقالوا أدعى وأحرى ألا تحسب إلا واحدة، الذي يقول لامرأته أنت طالق بالثلاثة لا تحسب إلا واحدة فذلك أحرى. فالذي يقول سبحان الله ألف مرة ليس كالذي قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى بلغ ألفا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن كان كما سمعتم جمهور العلماء على احتسابها ثلاث والله عز وجل أعلم. أما الدليل عن رسول الله الذي حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي حدث على عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، كانت التطليقات الثلاث تحسب واحدة. وقد وجه بعض العلماء صنيع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بما حاصله، إن ذلك كان تعزيرا من أمير المؤمنين عمر لمن فعل ذلك، إن ذلك كان تعزيرا من أمير المؤمنين عمر لمن فعل ذلك، ووفق على هذا التعزير. والله عز وجل أعلى وأعلم. هذا. وتتأتى أيضا في مسائل الطلاق مسألة التخيير. الرجل يقول لامرأته اختاري، إن شئت أن تطلقي طلقتي وإلا فلا. التخيير، هل التخيير نفسه يعد طلاقا؟ الراجح أن لا. صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها من وجوه أنها قالت لقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل عد ذلك طلاقا؟ فعائشة ترى أن مجرد التخيير لا يعد طلاقا. ولقد قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك عفوا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تخيير نسائه، فبدأ بعائشة رضي الله عنها وتلا عليها الآية الكريمة، خيرها وخير سائر الأزواج ولم يعد ذلك طلاق، والله سبحانه وتعالى أعلم. فمجرد التخيير لا يعد طلاقا. أما من قال لامرأته أمرك بيدك إن شئت أن تطلقين طلقت، وإن شئت أن تحافظين على الزوجية حافظت، فهذا الذي وكل امرأته في التطليق فاختارت نفسها، فما الحكم في ذلك؟ وأعيد السؤال، إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، يعني إن شئت أن تطلقين أو تطلقي نفسك طلقيها، وإن شئت أن تحافظي على الزوجية حافظت عليها، فما حكم ذلك إذا اختارت المرأة نفسها؟ هناك بعض التفصيل في هذه المسألة بين أهل العلم. من صور هذا التفصيل أن يقال متى قال الرجل لامرأته هذا القول، هل قبل العقد أم بعد العقد؟ فإذا قال لها قبل العقد أو عند العقد، لك ذلك إن شئت أن تطلقي طلقتي، وإن شئت أن تبقين بقيتي، فالجمهور يرى أنه لا يقع بذلك تطليق إذا اختارت نفسها ما دام قبل العقد، لأنها من الممكن أن تقول أنا موافقة ويتم العقد وتتقاضى الصداق، وبعد أن تتقاضى الصداق تقول له أنا طلقتك أو طلقت نفسي، فتكون ذهبت بماله، فلا يتصور مثل هذا ولا يقع عند الجمهور. لكن إذا تم العقد وانتهى وأصبح زوجا لها فقال لها بعد أن تم العقد أمرك بيدك، إن شئت أن تطلقي طلقتي، إن شئت أن تبقين بقيتي، فاختارت نفسها، قالت له أنت طالق أو طلقتك ثلاثا، أو أنت طالق مرة واحدة، أو أنا طالق مرة واحدة، فما العمل؟ هنا قلة من العلماء قالوا بعدم وقوع ذلك، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجال، إذ الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فجعل ربنا سبحانه وتعالى الطلاق بيد الرجال ليس بيد النساء. ثانيا، الله سبحانه وتعالى قال أيضا في هذا الصدد لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. النصوص كثيرة جدا تثبت أن الطلاق بيد الرجل، فقال بعض العلماء لا يقع شيء من ذلك، إلا أن القائلون بذلك قلة. أما الجمهور فعلى أنها تحتسب، لكن هل تحتسب تطليقة واحدة بينة، أم تحتسب ثلاث تطليقات، أم أن الرجل على ما اختارته المرأة؟ فإذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فقالت له طلقتك بالثلاث، أو قالت له طلقتك بالألف، أو طلقتك طلقتك طلقتك، أو طلقت نفسي طلقت نفسي طلقت نفسي 3 مرات، أو قالت مطلقا أنا طالق أو أنت طالق، فالجمهور على أنها تحتسب، لكن تحتسب ماذا؟ أيضا الجمهور على أنها تحتسب تطليقة واحدة بائنة، الجمهور على أنها تحتسب تطليقة واحدة بائنة تكون بانت منه في الحال. واستدلوا لذلك بأن رجلا جاء إلى ابن مسعود يسأله فقال يا ابن مسعود قلت لامرأتي أمرك بيدك، أو قالت لي امرأتي، قالت لي امرأتي لو كان أمر الطلاق الذي بيدك بيدي لأريتك كيف أصنع. قالت المرأة لزوجها لو كان أمر الطلاق الذي بيدك هذا بيدي لأريتك كيف أصنع. فالرجل أخذته العزة انتفش، أخذته العزة فقال الذي بيدي أعطيته لك فهو بيدك، فقالت طلقتك 3. فذهب إلى ابن مسعود يسأله فقال ابن مسعود أراها تطليقة واحدة، أراها تطليقة واحدة بائنا. ثم قال له ولها انتظري وانتظر حتى أسأل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك. فذهب ابن مسعود مع الرجل وزوجته إلى عمر، فقال عمر للرجل بك وبك، أي نال عمر من الرجل نيلا شديدا. ثم قال فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال، يعمدون إلى ما في أيديهم فيعطونه لنسائهم فيتم الطلاق بهذا الذي صدر. قال ماذا قلت يا ابن مسعود؟ قال يا أمير المؤمنين قلت تطليقة واحدة بائنة. قال أصبت يا ابن مسعود، ولو قلت غير ذلك لكذبتك، أصبت يا ابن مسعود. فعمر اعتبرها تطليقة واحدة بائنة، فعمر وابن مسعود اعتبراها تطليقة واحدة بائنة. أما قبل العقد كما سمعتم أن اشترطت المرأة أن العصمة بيدها، وذلك قبل كتب الكتاب كما يقولون أو قبل العقد، فلا اعتبار لهذا، لأنكم كما سمعت الجمهور على أنها لا تعتبر. ثم شيء آخر أن المرأة قد تقول لزوجها بمجرد تقاضي الصداق قد طلقتك، تقول لزوجها بمجرد تقاضي الصداق قد طلقتك. فهذا الذي يظهر عمر وابن مسعود رأياها تطليقة واحدة، إلا أن الأمر ليس بمجمع عليه، فمن العلماء من قال يرجع الأمر إلى نية الزوج، إن قال لها طلقتك 3، أو عفوا إن شئت طلقت نفسك 3 فهي 3 فيقع 3 كذا قال البعض، لكنه قول متعقب، بأن حتى قول الرجل لامرأته أنت طالق 3 لا يقع إلا 1، فمن باب أولى قول المرأة لزوجها أنت طالق بالـ3 فيعتبر تطليقة واحدة بائنة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ثم أن الله قال الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فهذا يقتضي أن هناك بين كل تطليقة والأخرى شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك ما يصنع في بعض الأغصات المطرفة من أن المرأة عند زواجها تشترط شروطا، من هذه الشروط أن العصمة بيدها، فهذا الشرط باطل لا يصح. لكن إذا بعد الزواج حصل من الزوج شيء من ذلك وقال للزوجة في أي وقت شئت طلقت طلقت نفسك، فهذا عند الجمهور يقع تطليقة واحدة بائنة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فهذا في من قال لامرأته أمرك بيدك حكمه إذا اختارت الطلاق احتسبت تطليقة واحدة. هنالك مسألة وهي مسألة الطلاق قبل الزواج. شخص يقول مثلا إن تزوجت فلانة فيطالق، إن تزوجت فلانة فيطالق ونحو ذلك، أو يقول علي الطلاق ولم يتزوج أصلا، فكل هذا لغو ولا وقوع له ولا إمضاء له. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أو قال النبي، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا يتأتى تطليق إلا بعد نكاح، للآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا تطليق إلا بعد نكاح، إلا بعد زواج. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، أو ولا طلاق قبل نكاح. فكل هذا غير واقع. كمثلا شخص يقول: لله عليه أن يتصدق بهذا البيت، والبيت ليس له، والبيت ليس له، فنذره لا قيمة له وهو لغو. أو يقول: لله علي أن أعتق هذا العبد وليس بعبد له، فمثل هذا لا يقع. ولقد ورد في هذا الصدد أن امرأة من المسلمات أسرت، امرأة أسرت، فلما أسرت أسرها قوم كفار مع ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقامت من الليل وفكت الوثاق وجلست تتجه إلى الإبل، فذابت إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، وكانت ناقة سريعة جدا لا تسبق. فلما ذهبت إليها رغت الناقة بعض الرغوة، فركبتها المرأة ونخستها، فأسرعت الناقة جدا وتبعها القوم، فالمرأة تجري على الناقة والقوم بعدها، لكن ناقة رسول الله كانت سريعة جدا. فنظرت المرأة إن سلمها الله سبحانه وتعالى، إن سلمها الله أن تنحر هذه الناقة التي هي العضباء. فلما رجعت وسلمها الله، رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها قد نذرت ذبح هذه الناقة. قال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزيتيها، بئس ما جزيتيها، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتبع ذلك: لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، فكذلك لا طلاق لك يا ابن آدم فيما لا تملك. ومثله أيضا في الظهار، إذا قال الرجل لامرأة أجنبية ليست زوجة له: أنت عليك ظهر أمي. رجل قال لامرأة أجنبية ليست بزوجة، قال لها: أنت عليك ظهر أمي، أو أنت علي كظهر أختي، فكل هذا لغو ليس بمحسوب، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: الذين يظهرون منكم من نسائهم، وهذه ليست بامرأة له، هذه ليست بامرأة له، كذا قال فريق من أهل العلم، بل الجمهور يقولون ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك ما يفعله أهل المجون من التلفظ بالطلاق قبل الزواج لا يقع منه شيء، وإن كان هذا الخلق ليس من الأخلاق الكريمة بمكان، بل هو خلق ذميم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده من مسائل الطلاق المتنوعة. سبق وبينا أن قول الرجل لامرأته أنت علي حرام على الصحيح من أهل العلم، وإن كان في هذه المسألة ما يقارب 18 قولا، لكن الذي صححه كثيرون من أهل العلم وجهان. الوجه الأول وجه من قال أنه يكفر كفارة يمين وليست بمحسوبة للآية الكريمة، لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والقول الآخر أن ذلك لا يقع شيئا ولا كفارة يمين ولا غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قال فريق من أهل العلم لأنه قد ورد في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أشرب عسلا ولن أعود وقد حلفت، أو لن أقربها يعني مارية وقد حلفت، فقال جاء القول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حلف. أما إذا لم يكن قد حلف صلى الله عليه وسلم فلا يعد ذلك شيئا والله أعلم. أما الظهار كذلك فلا يعد طلاقا، الذي يقول لامرأته زوجته أنت علي كظهر أمي فلا يعد ذلك شيئا والله أعلم، لا يعد طلاقا، إنما يعد ظهارا، يعد ظهارا ولا يعد طلاقا، أي أنه يصوم شهرين متتابعين قبل الجماع، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل الجماع، لكن لا يحسب من التطليقات الثلاث والله أعلم. أما الذي يطلق في نفسه يقول في نفسه الأبعد زوجته طالق في نفسه في داخله، فهذا الطلاق لا يقع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فمثل هذا الذي يطلق في نفسه طلاقه ليس بواقع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وفي هذا الصدد تأتي مسائل تتعلق بأصحاب الأمراض النفسية أو العصبية الذين لا يملكون التحكم في الألفاظ التي تصدر منهم، أو الذين يوسوسون ويسميهم بعض العلماء المبرسمون. فالمبرسم الذي مثلا يجلس يقول في نفسه زوجته طالق ليست طالق، هي طالق ليست طالق، يجلس مترددا أنت طالق يا فلانة وليست بموجودة في الأصل. مثل هذا المريض طلاقه على التحقيق إذا ثبت مرضه لا يقع. وهنالك أصحاب الأمراض العصبية المزمنة أو النفسية المزمنة، فأحيانا رجل مثلا يتعاطى دواء لعلاج الأعصاب، رجل يتعاطى دواء لعلاج الأعصاب يقول لزوجته دائما أنت طالق في حال هياج، فيأخذ دواء يسكنه فيسكن ولا يتكلم بأي شيء، فإذا ترك الدواء مدة خرجت منه الألفاظ سريعة لا يقصدها ولا يستطيع منعها. فمثل هذه الأحوال يستأنس فيها بآراء الأطباء في حال الأشخاص المطلقين، إن كانوا قد طلقوا وهم في كامل عقولهم يملكون أمر أنفسهم ويتحكمون في أنفسهم فطلاقهم واقع، إن كانوا يطلقون في غياب عقولهم وعدم القدرة على التحكم فيما يصدر منهم فطلاقهم ليس بواقع والله أعلم. أرجع فأقول هذا في الطلاق الذي يحدث به الشخص نفسه فلا يقع، ثم الموسوسون، ثم أهل الوسوسة عياذا بالله من الوسوسة، أو أهل ضعف الأعصاب فمثل هؤلاء ينظر في حالهم وهل صدر الطلاق منهم في وقت وسوستهم أم لا، والله أعلم. إذا قال الرجل لامرأته يا أختي هل هذه تعد طلقة أو تعد ظهارا؟ على التحذير، لا تعد تطليقة ولا تعد ظهارا. وقد قال إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ذلك في شأن زوجته، ففي الصحيح ما حاصله لما دخلت سارة مع زوجها إبراهيم عليه السلام أرض الجبابرة قيل للجبار قد دخل بلادك امرأة هي أجمل امرأة على وجه الأرض، هي أجمل امرأة على وجه الأرض. فقال الجبار ائتوني بها. فقال له إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل إن سألني من أنت فسأقول أختي، فليس في الأرض مسلم غيري ولا غيرك. فسئل إبراهيم عليه السلام فقال هذه أختي، فلم يقع بذلك طلاق ولم تقع بذلك رجعة، وإن كانت قد حسبت كذبة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم أو هو احتسبها على نفسه كذبا من شدة ورعه فهو خليل الرحمن. فلما يطلب للشفاعة يوم القيامة يقول نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات، فيذكر منها 2 في ذات الله عز وجل، وهي قوله إني سقيم وبل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ويذكر قول هذه أختي والله أعلم. تتأتى مسألة أخرى من مسائل الطلاق، وهي مسألة طلاق المجنون. فطلاق المجنون غير واقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسن إن الله وضع إن رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يبرأ، وفي رواية حتى يفيق. فطلاق المجنون ليس بواقع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعلى هذا جمهور العلماء، بل نقل فريق من العلماء الإجماع على هذا. لكن السؤال المطروح هل لولي المجنون أن يطلق نيابة عنه؟ يعني شخص عياذا بالله مصاب بالجنون وله زوجة، فهل لولي المجنون أن يطلق هذه الزوجة أم أنه لا يصح له أن يطلقها؟ فمن العلماء من قال إذا كان الجنون هذا مستمرا متواصلا به، فيجوز للولي أن يطلق الزوجة نيابة عن المجنون إذا بدر منها ما يدعو إلى التطليق، بشرط أو بقيود وضعها بعض العلماء، منها أن لا يكون هناك انتفاع لولي المجنون بميراث ونحو ذلك. وإذا كان المجنون يجن زمنا عافانا الله إياكم ويبرأ زمنا، فمثله لا يصح للولي أن يطلق عليه زوجته، أن يطلق منه زوجته. هذا للمجنون، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فهناك مجانين جن وجنونهم دائم لا يفارقهم، ومجانين جنونهم دون ذلك، يفيق ويجن، فالأول يرى الأولياء المصلحة في الذي فيه، فالذي فيه مصلحة يفعل، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما مسألة طلاق السكران وهي قريبة الشبه بطلاق المجنون، فالخلاف فيها أقوى شيئا ما، لأن مسألة طلاق المجنون الجمهور على عدم وقوعه، بل نقل الإجماع على أنه لا يقع إذا طلق المجنون في أثناء جنونه. أما السكران فهناك من العلماء من يرى وقوع طلاق، لكن الجمهور أيضا لا يرون وقوع طلاق السكران لإلحاقه بالمجنون في غياب العقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز الأسلمي فقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى فطهرني يا رسول الله، فسأله النبي أسئلة من الأسئلة التي سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. فشم النبي فمه، يعني أبك سكر؟ في بعض الروايات أبك سكر؟ قال: لا. فقالوا: فدل ذلك على أن الحد كان سيسقط عنه إذا كان سكرانا، فمن ثم طلاق السكران لا يقع عند الجمهور. وقال بعض العلماء كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إن طلاق السكران يقع، وقال بذلك أيضا قول منقول عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى في طائفة، لكن جمهور العلماء على أن طلاق السكران لا يقع، لأنه في الحكم حكمه حكم المجنون، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والله جل ذكره أعلى وأعلم. فعلى التحرير طلاق السكران لا يقع. فالعلماء الذين قالوا بوقوع طلاق السكران منهم من ضم أو عزز رأيه بأن هذا تعزير، لكن الظاهر عدم وقوع طلاق السكران. وفي الباب أيضا الذي يستأنس به قصة حمزة مع الشارفين أي الجملين اللذين كان علي قد أعدهما لوليمته على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان علي قد أعد شارفين جملين كي ينحرهما في وليمته على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع يوما من خارج بيته فرأى حمزة رضي الله عنه في وسط قوم، وهنالك جارية تغني، وذلك قبل نزول تحريم الخمر، فشرب حمزة خمرا وثمل، يعني عقله ذهب تماما أو كاد ذهب تماما، فقالت الجارية وحمزة ثمل من الخمر: ألا يا حمزة للشرف النوائي، أي قم يا حمزة إلى هذه الجمال فانحرها. فأتى حمزة بسكين أو بسيف فبقر بطن الناقة واستخرج الكبد، بطن الناقتين واستخرج الكبد وجلس يأكل منها والجارية تغني. فجاء علي ورأى منظرا بشعا، رأى منظرا شديدا رضي الله عنه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي ورأى المنظر الشديد فعاتب حمزة عتابا شديدا، فنظر إليه حمزة وكان قد ثمل، قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي أن الرجل ليس في عقله، فمشى النبي القهقرة، يعني رجع النبي بظهره للخلف خشية أن ينقض عليه حمزة ويضربه أيضا بالسيف أو بالسكين الذي في يده. الشاهد أن المؤاخذة على حمزة وقت سكره لم تكن قد تمت، فلذلك طلاق السكران لا يقع. فالذي يتناول الحبوب المخدرة ويطلق ينظر هل طلق في وقت وعيه أم في وقت غياب عقله، هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وإلى فاصل قصير استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستمرارا وإمضاء لما كنا بصدده بارك الله فيكم من مسائل الطلاق، كنا تناولنا بارك الله فيكم مسألة طلاق السكران، وأن رأي الجمهور من العلماء أنه لا يقع، ثم هناك أيضا تفريق لبعض أهل العلم في درجات السكر وفي حد السكر، فهناك سكر لا يذهب العقل بالكلية بل يتحكم الشخص فيما يقول ويدري ويعي ما يقول، فمثل هذا أوقع فريق من أهل العلم طلاقه، وسكر يذهب بالعقل تماما فلا يقع طلاقه عند الجمهور، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ، أنا الشيخ مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا عندي سؤال خارج الموضوع إذا أمكن. هم ثلاث أسئلة.
تفضل.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بترأس قسم يستخدم فيه الموسيقى.
نعم.
أنا أترأس قسم، أنا رئيس قسم.
رئيس قسم
تستخدم فيه الموسيقى.
تستخدم فيه الموسيقى.
أيوة، وهو راتبه عالي جدا يعني.
نعم.
وأنا بديت أفكر في موضوع إنه في حرام، ومن بديت أفكر إنه في حرمانية، بدأت يعني حتى اتصال أصبح لي كثيرة من المشاكل في الشغل فقط بالتفكير، فلا أدري ما أفعل يعني، مع العلم إنه هذا الشيء الوحيد الذي أفقهه، يعني لا أفقه شيئا آخر في الحياة. والسؤال الثاني، السؤال الثاني، هناك اكتتاب بشركة أسهم أفتى بها بتحليلها بعض العلماء مع إخراج نسبة تطهير 5% في نشاط، وبعض العلماء حرموها. بالنسبة إلي أنا لا أريد الاكتتاب، لكن والدي طلب مني بطاقتي ليكتتب بها، فلا أدري بصراحة كيف يعني أرفض هذا الطلب، مع العلم أنه هو ما أخذ بتحليل الاكتتاب هذا. والسؤال الثالث إذا أمكن، بالنسبة لأنه أنا حينما أعمل عمل دائما أخاف أنه ما يكونش صافي لوجه الله، فما أدري يعني كيف التفكير هذا ممكن أخلص منه، أو كيف أنا أعرف هل أنه أنا أعمل عمل ابتغاء وجه الله، أو يعني في مطمع دنيوي دائما هذا بيأذين هذا الهاجس. أو سؤال أخير، ماذا حل في قناة الحكمة؟ لماذا هي مغلقة؟ جزاك الله خير يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الموسيقى فهي حرام لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف هي الموسيقى، ومن قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون ما يدل على أنها محرمة، فابتعد عنها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وتعلم علما آخر في التجارات وغيرها، والله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فاسلك أي سبيل وأيقن بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تترك شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله خيرا منه. أما عن الاكتتاب في الأسهم، فلا أدري أي الشركات التي تريد أن تكتتب فيها، هل هي شركات تمارس أنشطة محرمة، أم أنها شركات تمارس أنشطة مختلطة، أم أنها شركات حلال في عملها لكنها تقترض من البنوك، أم أنها شركات ولا تقترض من البنوك. وعلى كل فكل هذه الأصناف يعتريها أمر حاصله وجود الجهالة في تحديد قيمة السهم. فمن الذي يحدد قيمة السهم؟ مثلا شركة من الشركات أعلنت أن سهمها يساوي 10 جنيهات أو 100 جنيه. أنا كشخص من العوام لا أفهم ولا أثق في من حدده قيمة السهم، فللغرر ولجهالتي سأبتعد. فإذا كنت من أهل الفهم في الدين، أهل الفهم في الأسهم حلها وحرمتها، كنت من أهل الفهم في الأسهم حل عفوا كنت في من أهل الفهم في تحديد قيمة السهم وفي نوعيات الأنشطة التي تمارس، فأقدم إذا كانت حلالا، وإذا كنت تعرف أن قيمة السهم التقريبية المعلنة تقارب القيمة الحقيقية الفعلية للمنشئ القائم. أما إذا كنت تجهل فالبعد أسلم لك في دينك، فمن البيوع المنهي عنها بيع الغرر، والله أعلم. أما السؤال الذي فيه أنك تخشى أن لا يكون العمل متقبلا، ما دام العمل صالحا أقبل عليه واسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد وإن كان في سنده بعض الضعف أنه قال لأبي بكر: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أما ماذا حل لقناة الحكمة فالذي أخبرني به إخواني، نسأل الله أن يردها إليهم ردا جميلا، أن هناك أوراق ناقصة بصدد استكمالها، ونسأل الله أن ييسر رجوعها. اللهم أمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي كان قال لي مرة أنت طالق طالق مرتين ورا بعض، فبعد ما فاق كده فأنا سألته: أنت كنت داري يعني وأنت بتقول لي كده؟ قال لي: أيوة أنا كنت داري، بس كنت عايزة أضايقك زي ما ضايقتيني. أنا اتضايقت، فقال لي: أنت طالق طالق. ده السؤال الأول. ما السؤال الثاني: صوت المرأة لما بيطلع كده والناس كلها تسمعه يعني على التلفزيون كده، حرام على صوتها، حرام يعني؟ بس هسألك الدعاء. بس قلت له: أنا هقول للشيخ، بس أنا معاه لحد دلوقتي، يعني معاه لحد دلوقتي في بيت ممسكش. قال لي: أنا خلاص رجحت. بس فيعني كده يعني الطلاقين وقعوا، طلاق واحد ولا طلاقين؟ بس هو كان داري وكل حاجة، بس بيقول لي: أنا كنت بضايقك زي ما ضايقتني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما قول الزوج لزوجته أنت طالق طالق لمضايقتها فمحسوب تطليقة واحدة، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فعلى الزوج تطليقة قد حسبت، إن كانت هي الأولى فله أن يراجعها، كانت الثانية فله أن يراجعها، إن كانت الثالثة فقد بانت منه، عوض الله عليك وعليه. أما سؤال الأخت جزاها الله خيرا عن صوتها الذي يخرج في مثل هذه الفضائيات بهذه الطريقة، فالأولى لها ألا تفعل، توكل غيرها من الرجال يسأل لها، هذا الأولى لها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما رخص للمرأة أن ترفع صوتها أمام الرجال بالتسبيح، بل قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء، فالمرأة شرع لها أن تصفق. وهناك بعض الحالات الخاصة، استفتاء المرأة لرجل على مستوى ضيق في هاتف، أو سؤال رجل لامرأة من وراء حجاب، فمثل هذه الأمور السهلة يتجاوز فيها في قول الله سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكذلك لقد جاءت أسماء بنت عميس إلى عمر رضي الله عنه تسأل بعض المسائل وتحدث ببعض الأمور، وحدثت نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود بعض الرجال، فمن ناحية الصوت يجوز، لكن على المستوى المتسع بهذه الطريقة أنصح الأخت السائلة أن توكل رجلا يسأل سؤالها، خاصة لأن مثل هذا السؤال يشاع كما تسمعون، ويعرف بمشكلتها أمم، يعرف بمشكلتها أمم، منهم من يعرفها ويعرف زوجها، وقد يصف زوجها بأوصاف لا تليق أو يصفها هي بأوصاف لا تليق. فالأولى والله أعلم في مثل هذه الأسئلة الخاصة أن توكل رجلا، والسؤال بصوتها العالية كل الضرورة التي لا محيد عنها، والله أعلم. السلام عليكم.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
من فضلك، أنا جوزي ميسور الحال، هو بيصرف عليا أنا والولاد كويس، بس هو ما بيدينيش أي مصاريف خاصة شخصية لي أنا، يعني أنا بحب أشتري أي حاجة شخصية، أنا ما بيدينيش مصاريف. فهل أنا ممكن أخد فلوس من غير ما استأذنه خاصة بي أنا مصروف شخصي، ولا ده ما ينجدش؟ وجزاك الله كل خير.
إذا طلبتي منه يعطيك ولا لا يعطيك؟
لا، مش بيديني، أو بيديني قليل قوي، صحيح معايا أنا يعني.
يعني الآن الذي عندنا في هذه المسألة، إذا كان الزوج يعطي زوجته ما يكفيها ويكفي أولادها، فليس لها أن تفتئت على ماله ولا أن تمتد يدها لماله، لأنها تعتبر في هذه الحال بمثابة الخيانات المالية وعدم حفظ الرجل في ماله. لكن إن كان الزوج شحيحا لا يعطيها ما يكفيها ويكفي أولادها فلها أن تأخذ من ماله بغير إذنه. وذلك لحديث هند زوجة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قائلة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية مسيك شديد الإمساك للمال، لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه وهو لا يعلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، أي الوسط المتعارف عليه. فإذا كان هذا لم يتحقق فلك أن تأخذي، لكن إذا كان متحققا فلا تأخذي، والأورع والأسلم لك في دينك أن تبتعدي، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بس بحيي حضرتك وببلغ حبي في الله لحضرتك وللشيخ محمد حسان وللشيخ محمد حسان يعقوب والشيخ أبو إسحاق الحويني.
بارك الله فيك.
ربنا عز وجل من علينا بالتسبيك رب العالمين.
آمين.
بس لي عندي حضرتك ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا دلوقتي حضرتك بشتغل بمهنة محامي حر، بشتغل في العقارات. ففي نزاعات على أراضي البعض الموكلين عندي. والنزاعات دي أنا الحمد لله ربنا يعني خلصتها من المستأجرين عليها وصدر عليها أحكام، بس جاري تنفيذ هذه الأحكام. قبل تنفيذ الأحكام ديت في ناس جم اشتروا منها جزء وكده، بس الناس دي على غير من المصريين اللي هم على غير ملة الإسلام، فأصبح في نوع مشاركة بينه وبينهم. فأنا عايز أسأل على مشروعية هذا الأمر، علما بأن أنا عرضت هذا الأمر على بعض الناس المسلمين اللي معاهم رؤوس أموال عالية جدا جدا جدا، وهذا أمر كان بيحقق له مصالح مالية عالية جدا، إلا أنهم رفضوا الأسباب بسيطة أوي. السؤال الثاني عايز أسأل في أساس بيع العقار المتنازع عليه، ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، المشاركة مع غير المسلمين بيستدعى فيها أن هم مثلا ممكن يجيبوا هدايا لينا أو حاجة زي كده أو بتاع، إيه حكم الهدايا دي وإيه حكم المعاملة وإيه فقه المعاملة معها؟ وجزاك الله كل خير.
وياكم.
ربنا يبارك فيك.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالسؤال له ثلاثة جوانب. الجانب الأول بيع الأرض المتنازع عليها. الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز ذلك إلا إذا انتهى النزاع واستقر الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، وهذا لم يحدث به التملك الكامل، أعني أن التملك الكامل لم يحدث في وجود النزاع. فمن ثم إذا لم يقدر الله أن ترسو العقارات على الشخص الذي باع، إذن كيف سيحصل للمشتري؟ فلا تباع الأراضي المنازع عليها حتى ينتهي النزاع، والله تعالى أعلم. أما البيع للنصارى أو للكفار عموما والشراء منهم فكل ذلك جائز، ولقد قال الله تعالى: أطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال القرطبي في تفسيره: ما دام طعامنا حل لهم وطعامهم حل لنا جاز لنا أن نبيع لهم وأن نشتري منهم. وأيضا قد أقبل رجل مشرك مشعان الرأس، يعني شعرهم غير مهذب غير مرتب، بغنم يسوقها، فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي: أبيع أم أعطي أم أعطي أم هبة، يعني أم ستأخذها مني؟ قال: بل بيع. فالحاصل أن البيع والشراء مع النصارى والكفار عموما جائز، ولكن ينظر إلى أمر. إذا كانوا سيشترون هذه يصنعون يقيمون عليها أشياء فيها شرك بالله فلا لهم ولا لغيرهم تباع، لكن إذا كانت مجرد بيوت أو مجرد سكنة فالبيع والشراء لهم جائز، ما لم يكن فيه إعانة على شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. وطبعا بلا شك المسلم أولى في هذه الحال، لأن المسلم سيقول عليها: لا إله إلا الله. لكن كبيع وكشراء جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. أما هدايا هؤلاء الذين هم كفرة لنا وهدايانا لهم، فما لم تكن هذه الهدايا رشوة عن الدين فجائزة، وما لم تكن رشوة أيضا في الدنيا. أما الدليل على ذلك أعني على الجواز، فقول النبي صلى الله قبول النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة اليهودية التي دعته إلى شاة وقد سمتها، وكذلك قبول النبي صلى الله عليه وسلم هدية من المقوقس ملك مصر نسرين وأختها ماريا في طائفة من الهدايا، وكذلك قبول النبي صلى الله عليه وسلم بغلة من ملك أيلة. أما إذا كانت رشوة عن الدين أو رشوة في عمل فلا تقبل، لأن نبي الله سليمان عليه السلام لما أرسلت إليه ملكة سبأ هدية من أجل إقرارها على عبادة الشمس قالت لأصحابها وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، ردها سليمان عليه السلام قائلا أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فإذا كانت هدية مجردة عن هذا، عن كونها رشوة في الدين أو رشوة في الدنيا، جاز قبولها وجاز الإهداء لهم كذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله في عمرك ونفعنا بعلمك يا فضيلة الشيخ.
وياك.
السؤال لحضرتك، زوجتي أنا متزوج منذ 3 أشهر وزوجتي تبكي كثيرا وزي ما يكون بتجيلها حالات اكتئاب وتطلب الذهاب لأهلها وتقول طلقني وأنا أريد أن أطلق منك وأريد أن أخلع نفسي وهكذا، فكنت أريد أن أعرف يعني أولا ماذا حق لي وماذا حق لها عند الطلاق وماذا أفعل معها، يعني هو هي حاليا في بيت أهلها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن كانت هناك أسباب ظاهرة فلينظر إلى هذه الأسباب الظاهرة التي تحملها على البكاء الكثير. أما إذا لم تكن هناك أسباب ظاهرة فيمكن أن تعرض على طبيب، وأيضا أنت ترقيها وهي تقوم برقية نفسها بالمعوذات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدفل في يديها وتقرأ قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها. أما القضية ككل فينبغي أن يستمع منها وأن يستمع منك من شخص وسط حكم عدل، وبناء على ما يسمع منك ومنها ينظر في الحقوق التي لك والتي لها، إذ هو ينظر من اتجاهات، هل هذا طلاق مسبب استدعى أن تطلب الطلاق فيكون لها حق، أم ليس بطلاق مسبب وهي تطلب الفراق خلعا، فكل حالة لها حكمها، فليجلس بينكما رجل فقيه رشيد يستمع منك ومنها ويقضي بالحق، والله أعلم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده من الأبواب المتعلقة بالطلاق. هناك ما يتعلق بالطلاق، أمور تحدث في هذه الأزمان في بعض البلاد كمصر مثلا، هناك بعض القوانين للإعفاء من الخدمة العسكرية فيها أو من هذه القوانين أن الشخص إذا كانت أمه مطلقة طلاقا بائنا وهو العائل الوحيد لها فإنه يعفى من الخدمة العسكرية، هذا كنت أعلمه من قبل، لا أدري ما زال قائما أم لا. فالحاصل أن البعض بعض الأزواج لإعفاء ابنهم من الخدمة العسكرية كانوا يذهبون ويطلقون الولد ويطلقون المرأة على أوراق، وبعد أن يطلق عند المأذون يخرج فيقول لا قد راجعتك. فكان السؤال الذي يرد، هل التوقيع على قسيمة الطلاق بهذه المثابة بغض النظر عن الغش، فالغش له أحكامه والغش حرام عموما، لكن هل الطلاق بهذه المثابة واقع أم ليس بواقع؟ لأن القائل بعدم الوقوع يقول أنا لم أنوي أن أفارقها فراقا مطلقا، فنقول الطلاق واقع ومحسوبة كما كتبت في القسيمة. إن كانت مكتوبة تطليقة واحدة بائنة فتطليقة واحدة بائنة، إن كانت مكتوبة تطليقة رجعية فتطليقة رجعية، فعلى ذلك فهي محسوبة تطليقة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذه بارك الله فيكم بعض المسائل المتعلقة بالطلاق. هناك طلاق الصبي، إذا تزوج صبي صغير دون البلوغ وأراد أن يطلق فالطلاق يقع أم أن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ؟ فمن العلماء من قال يطلق عنه وليه، وهذا رأي الأكثرين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بهذا بارك الله فيكم أكون قد أتينا على كم من مسائل الطلاق، ما أصبت فيه فمن الله سبحانه وتعالى وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان في ذلك من زلات وهفوات فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من ذلك هذا، وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم دائما وأبدا في ديننا، وأن يقيم قائمة للإسلام وأهله، وأن يدحض الشرك والمشركين، وأن يخذل كل من عادى النبي الأمين وكل من حارب دين المسلمين، اللهم أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه القناة بحفظه، وأن يديم عليها أمنه، وأن يرد لنا قناة الحكمة وسائر القنوات التي تبث قول الله وقول رسول الله، اللهم أمين آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.